السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب الظلم ظلمات. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أو بلغني عنه قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
هذا حديث قدسي عظيم جمع الدين كله، وهو من الأحاديث الجوامع المشتملة على أمور الدين أصوله وفروعه، وفيه بيان كمال عظمة الله عز وجل وجلاله وغناه وافتقار خلقه إليه، وأنه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة المبينة فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقوله أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، وراويه أبو ذر رضي الله عنه الذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه، وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم تكن قرآنا. وقال أيضا رحمه الله: وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع. انتهى كلامه رحمه الله. وحديث له أثره البالغ على قلب المؤمن، لا سيما إذا تأمل هذا الخطاب العظيم اللطيف: يا عبادي يا عبادي، ويعشر نداءات كما في رواية مسلم للحديث وهي أتم. فإذا أدرك العبد عظم هذه النداءات واستشعر عبوديته لله، وأن واجبه الطاعة لسيده ومولاه، واحتياجه لربه وافتقاره إليه وغنى ربه عنه كما هو مبين في هذا الحديث، كان لذلك الأثر البليغ على إيمانه قوة وزيادة وحرصا على طاعة الله والعمل بما يرضيه. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: هذا حديث قدسي، ويقال حديث إلهي، لأن الألفاظ والمعاني كلها من الله. وأما الحديث الذي ألفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له حديث نبوي. قوله: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم، هذه الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم، وفيها تحريم الظلم، وأنه تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه لكمال عدله وجعله بين عباده محرما. قوله: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. وهو يقع في أمور ثلاثة جاءت مبينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه الأمور الثلاثة التي يقع فيها التظالم بين الناس: الدماء والأموال والأعراض، فيحرم أن يظلم أحد أحدا في دمه أو ماله أو عرضه. قوله تعالى: يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، هذا فيه عظيم مغفرة الله، وأنه عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، ولا يتعاظمه سبحانه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب وكبر الجرم. ولهذا قال في هذا الحديث: ولا أبالي، أي مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية فإنه يتوب على من تاب. وفي هذا فتح لباب التوبة والأوبة والرجوع إلى الله، وطرد لليأس والقنوط، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله تعالى: إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، هذا فيه أن ابن آدم خطاء بل كثير الخطأ. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فابن آدم فيه الخطأ والتقصير، وفيه الظلم لنفسه ولغيره، وفيه الزلة والعثرة، وليس هناك من هو معصوم من الذنب أو من الخطأ. فإذا كانت هذه حال العباد فما الذي يجب عليهم؟ قال تعالى: وأنا أغفر الذنوب، أي إن كل خطأ وزلل يقع فيه العبد ويتوب إلى الله منه توبة صادقة فإنه سبحانه يغفره له ويمحوه عنه، فمن تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه. ولهذا قال تعالى: ولا أبالي. قوله: فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة لذنوبكم أغفر لكم، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. قوله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، زاد في مسلم قبله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بدأ أولا بسؤال الهداية ثم الطعام ثم الكساء، وهذا فيه أن حاجة العباد إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والكساء. ثم هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله جل وعلا في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وإن لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. وأيضا زاد مسلم بعد قوله: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا فيه كمال غنى الرب عن عباده من كل وجه، وفقر عباده إليه من كل وجه، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قوله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة. وهذا يبين ما سبق، وهو أنه تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، وفيه إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. قوله على أتقى قلب عبد منكم وقوله على أفجر قلب رجل فيه دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. ثم ختم هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، وفي صحيح مسلم: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها، وهذا كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقوله: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. والمرء ينسى أعماله التي قام بها، لكنها جميعها محصاة عليه، كما قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله أعمالكم يتناول الأعمال الصالحة وغير الصالحة، فكلها محصاة على العباد في كتاب لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة. قوله: ثم أوفيكم إياها، أي أوفيكم يوم القيامة أجورها وثوابها إن كانت أعمالا صالحة، وعقوبتها إن كانت أعمالا سيئة. قوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه، فيه إشارة إلى أن الخير كله من الله فضل منه على عبده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، فكان ذلك فضلا منه، وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها، فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان ذلك عدلا منه، فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. قال رحمه الله: كان أبو إدريس أي الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، أي تعظيما لهذا الحديث، فهو حديث قدسي عظيم ينادي فيه سبحانه عباده يا عبادي يا عبادي، هو حديث جامع شامل، وهو من أجل الأحاديث التي تبين سعة فضل الله ورحمته ولطفه بعباده، وفيه من المعاني العظام والمقاصد الجليلة وأصول الدين وفروعه ما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخرى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب الظلم ظلمات. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أو بلغني عنه قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
هذا حديث قدسي عظيم جمع الدين كله، وهو من الأحاديث الجوامع المشتملة على أمور الدين أصوله وفروعه، وفيه بيان كمال عظمة الله عز وجل وجلاله وغناه وافتقار خلقه إليه، وأنه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة المبينة فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقوله أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، وراويه أبو ذر رضي الله عنه الذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه، وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم تكن قرآنا، وقال أيضا رحمه الله: وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع. انتهى كلامه رحمه الله. وحديث له أثره البالغ على قلب المؤمن، لا سيما إذا تأمل هذا الخطاب العظيم اللطيف: يا عبادي يا عبادي. ويعشر نداءات كما في رواية مسلم للحديث وهي أتم. فإذا أدرك العبد عظم هذه النداءات واستشعر عبوديته لله وأن واجبه الطاعة لسيده ومولاه واحتياجه لربه وافتقاره إليه وغنى ربه عنه كما هو مبين في هذا الحديث، كان لذلك الأثر البليغ على إيمانه قوة وزيادة وحرصا على طاعة الله والعمل بما يرضيه. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: هذا حديث قدسي، ويقال حديث إلهي لأن الألفاظ والمعاني كلها من الله. وأما الحديث الذي ألفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له حديث نبوي. قوله: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم، هذه الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم، وفيها تحريم الظلم وأنه تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه لكمال عدله وجعله بين عباده محرما. قوله: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ويقع في أمور ثلاثة جاءت مبينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه الأمور الثلاثة التي يقع فيها التظالم بين الناس: الدماء والأموال والأعراض، فيحرم أن يظلم أحد أحدا في دمه أو ماله أو عرضه. قوله تعالى: يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، هذا فيه عظيم مغفرة الله وأنه عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، ولا يتعاظمه سبحانه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب وكبر الجرم. ولهذا قال في هذا الحديث: ولا أبالي، أي مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية فإنه يتوب على من تاب. وفي هذا فتح لباب التوبة والأوبة والرجوع إلى الله وطرد لليأس والقنوط، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله تعالى: إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، هذا فيه أن ابن آدم خطاء بل كثير الخطأ. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فابن آدم فيه الخطأ والتقصير، وفيه الظلم لنفسه ولغيره، وفيه الزلة والعثرة، وليس هناك من هو معصوم من الذنب أو من الخطأ. فإذا كانت هذه حال العباد فما الذي يجب عليهم؟ قال تعالى: وأنا أغفر الذنوب، أي إن كل خطأ وزلل يقع فيه العبد ويتوب إلى الله منه توبة صادقة فإنه سبحانه يغفره له ويمحوه عنه، فمن تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه. ولهذا قال تعالى: ولا أبالي. قوله: فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة لذنوبكم أغفر لكم، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. قوله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، زاد في مسلم قبله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بدأ أولا بسؤال الهداية ثم الطعام ثم الكساء، وهذا فيه أن حاجة العباد إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والكساء. ثم هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله جل وعلا في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وإن لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. وأيضا زاد مسلم بعد قوله يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا فيه كمال غنى الرب عن عباده من كل وجه، وفقر عباده إليه من كل وجه، كما قال الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قوله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة. وهذا يبين ما سبق، وهو أنه تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، وفيه إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. قوله على أتقى قلب عبد منكم وقوله على أفجر قلب رجل فيه دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى صدره. ثم ختم هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، وفي صحيح مسلم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها، وهذا كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقوله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. والمرء ينسى أعماله التي قام بها لكنها جميعها محصاة عليه، كما قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله أعمالكم يتناول الأعمال الصالحة وغير الصالحة، فكلها محصاة على العباد في كتاب لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة. قوله ثم أوفيكم إياها أي أوفيكم يوم القيامة أجورها وثوابها إن كانت أعمالا صالحة وعقوبتها إن كانت أعمالا سيئة. قوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه، فيه إشارة إلى أن الخير كله من الله فضل منه على عبده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، فكان ذلك فضلا منه. وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها، فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان ذلك عدلا منه. فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. قال رحمه الله: كان أبو إدريس أي الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، أي تعظيما لهذا الحديث، فهو حديث قدسي عظيم ينادي فيه سبحانه عباده: يا عبادي يا عبادي. هو حديث جامع شامل، وهو من أجل الأحاديث التي تبين سعة فضل الله ورحمته ولطفه بعباده، وفيه من المعاني العظام والمقاصد الجليلة وأصول الدين وفروعه ما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخرى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.